السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. نهاية العالم، قبله دلالات وآيات، منها دلالات صحية ومنها دلالات عسكرية. نحن اليوم مع علامة من العلامات الاقتصادية. كيف تكون العلامات الاقتصادية علامة من علامات الساعة؟ كيف تكون دلالة على قرب وقوعها؟ نحن اليوم مع آية من آيات قرب الساعة نقف عليها في برنامجنا نهاية العالم. يسعدني أن تبقوا معنا. نعم، هي أشراط متنوعة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر العلامات والدلائل التي تدل على قرب قيام الساعة. هذه العلامات أيها الأفاضل تتنوع، منها أمراض تظهر في الناس كما قال عليه الصلاة والسلام عن طاعون عمواس الذي تقدم الكلام عليه، ومنها حروب تقع أيضا بعده عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم نتكلم عن حالة تقع في الناس تتعلق بأموالهم، هذه الحالة أيضا مع الأسف وجدت في زماننا اليوم، وهي من أشراط الساعة. نحن سعيدون والله بلقائكم بتجدد هذه الحلقات معكم، ورحب بكم في الشباب أيضا الذين معي، فراس سلطان وسلطان ومنصور، جزاكم الله خير الشباب على حضوركم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر آخر الزمان وذكر عددا من العلامات. تقدم معنا أنه ليس كل العلامات التي هي من علامات الساعة هي علامات مذمومة، إنما هي وصف لما يقع في آخر الزمان. مثلا لما تتكلم أنت عن مثلا علامات المطر مثلا، قد لا تكون كلها يعني أمور ضارة بالإنسان، صح، إذا وصل إلى سيل وأصبح في هدم وغرق صح، لكن تقول من علامات المطر أن تغيم السماء، أن تتلبد الغيوم، فأنت تصف الحال. النبي عليه الصلاة والسلام يصف الحال في آخر الزمان، فقال مثلا يكثر فيهم السمن، يزينون المساجد، يعني يبالغون في تزيين المساجد. فبعض الأشياء تكون مذمومة وبعضها تكون أشياء عادية من طبيعة آخر الزمان. من الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يقع في آخر الزمان، قال فيما رواه البخاري، قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. يعني أهم شيء عندنا يكثر المال، سواء كان أخذ هذا المال من مصدر حلال، كان يكون مثلا أخذه من صناعة أو زراعة أو تجارة حلال مثلا أو ما شابه ذلك، أو أخذه من حرام كما سيأتي معنا شيء من هذه الصور. الذي ينظر في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينظر في حال أصحابه، ثم ينظر أيضا في حال السلف الصالحين، ولا يزال إلى اليوم لله الحمد يعني هناك أقوام عندهم نوع من يعني المحاسبة لأنفسهم فيما يتعلق باكتسابهم للمال، تجد أن هناك عدد من الصور تدلك على دقتهم في نوع اكتساب المال الذي يكتسبونه. النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى المرات دخل إلى بيته فرأى صلى الله عليه وآله وسلم تمرة على فراشه، فرفع هذه التمرة وأزاح عنها ما علق بها، فلما قربها إلى فيه قال عليه الصلاة والسلام والله لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، ثم أمر فتصدق بها. شوف يعني يبالي هذا المال من حلال أم من حرام، الدقة على النفس في ذلك. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيضا كان أدق الناس في هذا. أبو بكر كان عنده رضي الله تعالى عنه مجموعة من الغلمان يرسلهم يكتسبون ويجيئون إليه بالمال، كانوا في السابق يشترون العبيد والمماليك. يعني وأنت الآن أيضا الإنسان ممكن أن يتفق مع أقوام معينة، يفتح له محل، يضع فيه عمال، يكتسبون، يؤدون إليه، يصرف لهم رواتب. فكان أبو بكر رضي الله عنه عنده مجموعة من الغلمان العبيد المماليك، يعني كانوا يشترونهم ويبيعونهم، وهؤلاء لهم أحكام فقهية في الشريعة. فأبو بكر عنده هذا الغلام كل يوم يذهب ويشتغل، مرة يشتغل بناء، مرة يشتغل مثلا يساعد أحدا في غسل مثلا ملابس أو كذا، ثم يأتي إليه بالمال. أبو بكر كل يوم يأخذ منه الدراهم ويسأله، يقول ها ماذا اشتغلت اليوم؟ يقول والله اليوم اشتغلت بناء، اليوم والله رعيت الغنم لفلان، أو اليوم فلان كان عنده بناء لجدار عنده وساعدته وأعطاني المال. يوم من الأيام جاء إليه الغلام ليس معه مال، معه طعام، فوضعه بين يدي أبي بكر. أخذ أبو بكر الطعام وأكل منه لقمة وبلعها ثم أخذ الثانية جائع ما تعشى. فقال الغلام: عجبا يا أبا بكر، أنت كل يوم تسألني اليوم ماذا اشتغلت ومن أين اكتسبت المال، اليوم ما سألتني. قال أبو بكر: صدقت، ها من أين جئت اليوم بالمال؟ فقال: اليوم ما في شغل، اليوم راحة، لا بناء ولا راعي غنم ولا حمال، اليوم راحة. قال: كيف راحة؟ يعني إذن من أين أتيت بالطعام؟ هذا الطعام له ثمن. فقال الغلام: إني كنت في الجاهلية تكهنت. كيف تكهنت؟ يعني جاء إلي أقوام وقالوا لي: تعرف الكهانة، تعرف مثلا تتنبأ بالغيب، إما عن طريق الخط في الرمل أو النظر في النجوم أو النظر في الكف، لهم طرق تستطيع تتنبأ لنا بالغيب. يقول: فقلت لهم نعم. يقول: وأنا والله لا أحسن كهانة، ما أعرف أي طريقة من طرق الكهانة، وليس لي علاقة بالجن، لكن هؤلاء أقوام سفهاء وأنا سأعطيهم من طرف الكلام ويصدقوني. يعني أنتم الآن لو أقول لكم: ترى يا شباب غدا سوف يأتي مثلا مطر، أو غدا سوف تسقط هذه النخلة التي أمامنا، طبعا أنا لا أعلم الغيب، لكن أنت لا تستطيع أنك تقول لي: لا والله كلامك خطأ، لأنك أنت أيضا لا تعلم الغيب، وبالتالي لا أنا ولا أنت نستطيع أن نجزم ما الذي يحصل غدا. هؤلاء القوم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يعتقدون أن هناك أقوام يعرفون الغيب الذي سيحصل، فجاءوا إلى هذا الغلام ظنوا أنه كذلك. قالوا له: تنبأ لنا بالغيب، ما الذي سيحصل؟ فقال: نعم، أنت سيحصل لك كذا، وبنتك ستتزوج كذا، وأنت ستكسب كذا، وأخذ يعطيهم من هالكلام. يقول: ولم يكن معهم أجرة يعطوني إياها في ذلك الحين. يقول: فمر الزمان وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، فمررت اليوم بحيهم وإذا عندهم عرس فعرفوني، قالوا: آه تعال أنت تطلبنا أجرة، قبل سنين ما أعطيناك أجرتك. قلت: إيه والله ما أعطيتوني. قالوا: خذ هذا الطعام، وأعطوني قدرا فيه طعام أجرتي، فضل الآن نأكل. قال أبو بكر: أعوذ بالله، وتعطيني مال من كهانة؟ يعني أنا أتحرج أن أكل تمرة لا تحل لي، أو أنا أكل قطعة خبز محرم، وأكل مال من كهانة؟ يقول: ثم أخذ أبو بكر يدخل أصبعه في حلقه ليخرج هذه اللقمة. فقالوا له: يا أمير، يا خليفة رسول الله، ما تفعل؟ قال: لا يجوز أن أكلها وهي حرام. قالوا: إنها لا تخرج إلا بماء كثير. قال: أعطوني ماء. فقربوا إليه ماء حارا دافيا، فجعل يشرب من هذا الماء ويكثر في بطنه ويضع أصبعه في حلقه حتى تقيأ تلك اللقمة. فقيل له: يا خليفة رسول الله، لما فعلت ذلك؟ يعني ليش حرصت هذا الحرص العظيم؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أي لحم ينبت من حرام، طبعا تعلم أن الجسم ينبت من الأكل الذي تأكله، يتغذى، أليس كذلك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم، كل جسم نبت من سحت من حرام فالنار أولى به. آية أبو مروان. إيه؟
شيخ، أين نحن من تصرف أبو بكر؟
والله المستعان.
الآن يا شيخ، بعض الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الحكومة أو لها عقود مع حكومة في بعض المشتريات وكذا، تجد الشخص لما يأتي صاحب المصلحة يقول، يقنع الشخص صاحب الذي سيوقع العقد المشتريات كذا، فيقول يعني يبدي له أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هدية، ونحن يعني نعطيك هدية عبارة عن مليون ريال،
اللي يعطي الثاني يعني الشركة اللي تبغى تأخذ المناقصة حتى تعطي الموظف المسؤول عن
حتى ترسي الشيخ
عن ترسي المنا...
فيقول هذه يعني رشوة. قال: لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هدية، وأنت تقبل هدية ويقبل، وهذا
يا أخي سبحان الله. هذا مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن اللتبية. ابن اللتبية صحابي رضي الله عنه، لكن اجتهد فما وافق الصواب. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسله، هذه نقطة مهمة جيدة أنك نبهتنا إليها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه يأتوا بالزكاة من الناس، يعني مثلا أعراب، هذا أعرابي عنده مجموعة من الغنم والإبل، ورجل عنده مزرعة بعيدة عنده زكاة تمر مثلا، أو رجل عنده زكاة بر وشعير. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يذهب ويعد الغنم ويقول: أعطنا الزكاة، أنت كم عندك من التمر، أعطنا الزكاة، ما كان يفعل ذلك. عنده موظفين، فكان يصرف لهم رواتب النبي صلى الله عليه وسلم ومكافآت. واحد منهم اسمه ابن اللتبية رضي الله عنه، صحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى كذا قبيلة من القبائل وائتي بزكاة الغنم التي عندهم. مضى ابن اللتبية، وكان رجلا يعني لطيف المعشر وجميل التعامل، فكان يأتي ويقول: كم عندك من الغنم؟ عندك 120 من الغنم، إذا عندك الزكاة عليك اثنتان من الشياه أعطنا إياها. فكان أحيانا أصحاب الشياه يعجبون به، رجل لطيف وكذا، فيقول له مثلا صاحب الغنم: طيب خذ هذا التيس الصغير هدية لك، هدية لعيالك. والثاني مثلا عنده 100 من الإبل وعليه مثلا كذا من الإبل، يقول هذا القعود الصغير، هذا الجمل الصغير، خذه هدية لك. ابن اللطبية راضي، والله هدايا جاءتني، أنا إنسان لطيف وجميل التعامل، هذه هدايا. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه غنم وإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أدخلها مع الصدقات، خلاص هذا يدخلها مع الصدقات. فقال ابن اللطبية: لا 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 يا رسول الله، لا، هذا لكم. شوف البعير اللي هناك والناقة والخروفين اللي هنا والثلاث شياه هذه وثلاثة تيوس اللي هناك وعشرين عنز هنا، هذه لكم، لكن هذه الجمل هذا وهذا أهدي لي، هذه هدايا لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أن هذا بيأخذ راتب أساسا على شغلته، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ورقع على المنبر قال: ما لأقوام نستعملهم على عمل، نحن نوظفهم في أعمال معينة، فيجي أحدهم ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر يهدى إليه أم لا؟ من استعملناه منكم على عمل فليجأ بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه. المخيط إيش؟ إبرة. يقول من كتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. ثم قال: لا ألفين أحدكم، شوف يعني تعظيم الأمر، يعني لا أجد أحدكم يوم القيامة، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ظهره بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر تصيح، يقول: يا رسول الله أنقذني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أنذرتك. قل: والله إن تأتي به يوم القيامة بعير تحمل على ظهرك لأنك أخذت بغير حق. إذا كان يا جماعة هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل صحابي جليل واجتهد يا أخي، قالوا خذ هدية وخذت هدية، ومع ذلك يقول: والله إن تأتي به يوم القيامة على ظهرك تحمل. والله جل وعلا يقول: ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة. والله يا أخي يعني منصور والإخوان جميعا، أني أتعجب أحيانا من بعض الموظفين، يكون موظف في مكان معين أول ما تبدأ وظيفته يكون مع سيارة عادية وساكن في شقة أجار، ما يمضي عليه 4 أو 5 سنوات إلا مع أحسن السيارات، ويذهب أيضا يقضي إجازته في أغلى المناطق في أوروبا وفي غيرها، ويسكن أفخم الفنادق ويصرف أكثر الأموال. يا أخي ما في أحد يقول: من أين لك هذا؟
بعضهم يعمم يا شيخ، يقول: ما دام الناس تأخذ أنا
إليه. أحسنت، وهذه أيضا مسألة مهمة، في موقف عجيب أيضا سأذكره لكم إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا. نعم، يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين لا يبالون بمصدر المال، هل هو من حلال أم من حرام. كان آخر سؤال منصور حول أن بعض الناس أحيانا في وظيفته يتلقى عددا من الهدايا التي ربما لو لم يكن في هذه الوظيفة لم تصل إليه، يعني يأتي إليه مثلا مثل ما تفضلت رجل يريد أن يأخذ مناقصة مشروع معين، يعني سواء سفلة أرصفة صيانة إلى غير ذلك، ثم يأتي ويعطيه هدية ب100,000. ولو قلت لهذا الرجل الذي أعطى لهذا الموظف 100,000، لو تقول له: يا أخي عندنا مسجد نبنيه وتعطل بناؤه جزاك الله خير، نحتاج 20,000 لإكمال بناء المسجد، والله ما يطلع منه يمكن ولا ريال، زين، لكن ما دام المسألة فيها مصالح تجد أن هذا. تفضل يا سلطان.
شيخ، في المقابل أنا أعمل في شركة وعندنا مثال، يعني الحمد لله والشكر، يعني أنه ما زالت القلوب حية في وقتنا الحالي. عندنا بعض الأشخاص طبعا في الشركة لما يوصل سن معين ويتقاعد يعطونه مكافأة نهاية خدمة. عندنا أحد الأشخاص الفاضلين الله يجزاه خير إن شاء الله، نهاية خدمته أعطوه مكافأته يمكن ما يقارب 900,000 ريال. طبعا كان لمدة عمله طويلة 20 أو 30 سنة في الشركة. فرجع منها 50,000 للشركة، 50,000 ريال، قال: هذا عن الذمة، يعني الحلال والحرام قد أكون استخدمت أشياء شركة. أقلام الشركة، أوراقها، مكينة التصوير، السيارة، في أشياء خاصة لي، فما يبغى في ذمته شيء، وتنازل عن 50,000 مقابل أنه يطهر ماله.
الله يجزي خير، وهذا حقيقة قليل من يفعله. وأنا أعلم أن بعض الناس لها ربما من يسمعنا يقول: يا أخي لا تشددوا علينا، يعني إذا أنا أكل بالملعقة غيري يأكل بالكرين، يعني إذا أنا أكل بملعقة الشاهي غيري يأكل بالملاس الكبير حق الرز. فخاصة صغار الموظفين اللي يطلع له المسكين مثلا رشاوي واللي يطلع له شيء في الشهر يطلع له 1000 ولا 2000، يعلم أن غيره ممن هم أعلى منه رتبة ربما رشاويهم بالملايين، وبالتالي يقول أنتم تشددون عليه وغيري تتركونه. أقول يعني لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، لكن انظر إلى الناجي كيف نجا. أنت ابحث عن نجاة نفسك، غيرك كما قال الله عز وجل: لقد أحصاهم وعدهم عدا، ثم قال: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد بيسأل يوم القيامة عن عمله وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كل واحد بيسأل عن نفسه. الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له، حدثني بعض زملائنا ممن كانوا يدرسون عندهم في كلية الشريعة في القصيم، كان مكتب الشيخ في الدور الثالث أو الرابع في الجامعة، وهو كان يدرس في الجامعة، فكان الشيخ إذا عرضت له حاجة إلى أهله، إذا أراد يتصل بهم يكلم زوجته عن أي شيء يعني في البيت، كان بجانبه هاتف خاص بالجامعة، والهاتف يستطيع أن يتصل أيضا بالرقم الدولي إذا أراد. الشيخ كان في هيئة كبار العلماء ومرتبة وزير، وبالتالي يستطيع أن يتصل حيث أراد، ومع ذلك كان إذا أراد أن يتصل بأهله، هذا قبل ما يعني تنتشر الجوالات، كان يفتح الدرج ويطلع الفلوس حديد هذه الهلل العملة، وينزل تحت إلى تلفون العملة هذا الهاتف ويضع نصف ريال ولا ريال ويتصل على زوجته. فكان الطلاب يقولون: يا شيخ يعني أنت تنزل تحت وتتصل والتلفون بجانبك والمسألة كلها دقائق. فكان يقول: لا، هذا وضع لمصالح المسلمين العامة والاستفتاءات وتخليص أمور الجامعة، ما وضع عشان يقول لزوجتي بكروا الغداء ولا أخروا الغداء واليوم عندي ضيف ولا غير ذلك. ترى دقة الواحد على نفسه في مثل هذه الأمور تجعله لا يتساهل فيما بعدها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع عليها ويسرق الفرس فيقطع عليه. ليش بدأ بالبيضة ثم الفرس؟
تبدأ صغيرة ثم تكبر،
لأن الواحد أول ما يبدأ يسرق
صغير.
يسرق الأشياء الصغيرة ثم يبدأ يكبر 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 حتى يتهاون فيما بعدها. فأنت نفسك الطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. أنت إذا أهملت النفس وصارت النفس كل شيء صغير تأخذه، يبدأ الإنسان لا يقتنع ويبدأ يفعل لأكبر. هاي السلطان.
بالنسبة لشيخ محمد، حاليا يعني نجد كثير من الشباب الطموح مثلا لمشاريع تجارية أو شيء، فيبدأ زي ما قلت بمشروع صغير. فبدأ الناس الحين لا يبالون هل هذا المشروع حلال أو حرام، هل هو ما يبيعه أو ما هو يهمه، ما يطلبه الناس أو ما يطلبه الزبائن، لا يهمه هل هو حلال أو بكثر، ما يهمه مثلا جمع المال. فايش التعليق بالنسبة للموضوع؟
أحسنت. هذه هي مشكلة فعلا. يعني حتى الإنسان إذا أراد أن يفتح مشروع معين ليكتسب منه، أو أراد أن يضع بضاعة معينة في محله، الأصل أن ينظر في هذا هل هو حلال ولا حرام قبل أن يبدأ يبيع. والله جل وعلا يعني هو الذي يبارك في المال. وترى يا جماعة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كم من إنسان ترك شيئا محرما يعني طاعة لله وخشية منه وتعظيما له، فالله تعالى الرزاق لما رآه تركه خشية من الله، لا خشية من جهة الحكومية ولا خوفا من عدم جدوى اقتصادية، لا، خوفا منك يا ربي أنا تركت هذا الشيء، فأعطاه الله تعالى خيرا مما كان يؤمل. هاي فراس.
شيخ محمد، في بعض الشركات تودع بحسابات للبنوك، مثلا يقولون رواتب 9 شهور هذه ومن الفوائد طلعوا رواتب 12 شهر ويعطونها الموظفين، الموظفين ما يعلموا بالمال هذا ولا يعلموا،
يعني تأتي إليهم أنت يقولون لك راتبك مثلا شهريا 5000، إحنا بنعطيك الآن راتب مثلا،
لا يجون للبنوك.
أحسنت.
أوكي، يقولون من الحساب هذا طلعوا هذا 9 شهور، طلعوا 3 شهور الباقية والموظفين لا يعلمون بالمال هذا.
يعني يأتي مثلا البنك يقول أنا عندي، يأتي شركة معينة تقول أنا عندي 10 موظفين كل واحد يستلم شهريا 5000، بمعنى رواتبنا الشهرية 50000. طيب
حلو،
احنا بنعطيكم يا البنك من الآن رواتب الموظفين 50000 في 9 شهور، هذه 450000، صح حسابي ولا أنا غلطان؟ زين، هذه 450000 يا بنك حق 9 أشهر، أنت عليك 3 أشهر الباقية، شغل هال 450000 لحسابك، خذ ربحك والباقي ضعه رواتب لموظفينا
فعلا مثل كذا
لـ3 أشهر. طبعا أنت تسأل عن الموظف،
الموظف نفسه ما
اي الموظف ما له دخل في الموضوع. انت عليك تاخذ راتبك ما دام ان صنعتك حلال في اصلها، فليس عليك في مصدر المال بالنسبه للشركه، خاصه اذا كان مشكوكا فيه. لذلك العلماء يقولون ان المال الحرام يكون محرما على مكتسبه الاول لا الثاني. بمعنى افرض مثلا واحد من الناس عنده محل يبيع فيه خمر مثلا، هذا ما في خلاف ان المال حرام، هذا ما في قولان يعني. فهذا الرجل عنده شخص يأتي كل يوم يغسل سيارته عند البيت ويعطيه شهريا 100 ريال، هل يجوز لهذاك الشخص الذي يغسل السيارة أن يأخذ هذه 100 ريال؟ أو لو أنه احتاج، هذا اللي يصنع الخمر احتاج أن واحد يأتي ويفرش فرش في بيته ويضع مكيف ولا مثلا يدهن الجدران وكذا، فاتفق مع شركة وجاءت وعملت وجاء أعطاه حسابها مثلا 50,000، هل يجوز لهم أن يكتسبوه أم أنه مال حرام؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز، وأن الحرمة تتعلق فقط بالمكتسب الأول، وذلك لسبب أننا لو قلنا إن كل مال يكون محرما فإنه يحرم على المكتسب الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر لضيق على الناس. وأصبحت أنا الآن لما آتي البقالة فرضا وأشتري منه شيء ورجع لي 5 ريال 6 ريال، أقول يمكن ال5 ريال هي بقية مال جاء واحد مرابي ودفعه لهم. لا، الشريعة ما دققت عليك ولا ضيقت عليك في هذا، هو حرام عن مكتسب الأول دون غيره. آية منصور
شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة.
أيه؟
يحدثني أحد الأشخاص أنه يذهب إلى ناس تجار وعندهم ملايين ما شاء الله خير، فيحدثهم عن الزكاة وما الزكاة، فيقول وأنا أحدث عن الزكاة يسأل يقول كم المليون كم زكاته؟ قال زكاته 25,000. قال المليون عليه 25,000 ريال؟ صغر المليون. فسبحان الله يا شيخ، لو التجار يا شيخ
يقول المليون
عليه 25 يكبر ال 25 وصغر المليون. فأنا أقول يا شيخ التجار اللي عندهم ما شاء الله خير لو يعني تزكوا او زكوا اموالهم يا شيخ 2.5% كان الحمد لله ما بقي فقير في العالم الاسلامي.
احسنت. الله سبحانه وتعالى يقول ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه. لذلك قرن الله تعالى الزكاه بالصلاه في كتابه في 25 موضعا، قرن الزكاه بالصلاه ربطها. وكذلك الزكاه من اركان الاسلام. يحدثنا الشيخ سلمان راجحي الله يحفظه، هو من الاخيار يعني، يعني من كبار الأثرياء يعني ملياردير، لكن جزاه الله خير له عمل في بناء المساجد وجمعيات الخيرية إلى آخره. يقول قبل أيام في مجلس، يقول والله يا شيخ أنا أعرف بعض التجار كذا، يقول إذا اقتربت نهاية السنة يجلس أسبوعين ثلاثة ما يأتيه النوم من ضيقة الصدر.
حزين.
تدري ليش؟
عشان موضوع الزكاة.
عشان موضوع الزكاة. لأنه باقي أسبوعين ويطلع مثلا 3-4 مليون زكاة. ما هو يا أخي لما يصير يملك مليار بيطلع 25 مليون، فهو لا يفكر في هالمليار، يفكر في 25 مليون. طيب مع أنه سبحان الله هذه الأموال مهما جمعها لن يستطيع أن ينفقها في حياته. يعني واحد مثلا جمع مليار، قلنا له كل سنة ترى عليك جزاك الله خير 25 مليون، طلعها زكاة. قال 25 مليون وين هذه؟ كم تجيب من سيارة؟ كم تأتي لي بمخطط؟ كم أرض؟ كم؟ نقول أنت نسيت 975 مليون اللي الله تعالى تركها لك وطلب منك بس هذا. أجل لو الزكاة يا جماعة كانت 50%، إيش بيحصل؟ إذا كانت 2.5% والباقي حلال عليك، فما بالك بغيره؟
بعض الدول يا شيخ يأخذون ضرائب نسبتها أعلى من الزكاة وتلقاها باردة على قلوبهم.
يأخذونها بالغصب.
يأخذونها بالغصب. حكومة تأخذها.
بل حتى الآن في أوروبا، بالمناسبة أنا جلست قبل كم يوم مع واحد أمريكي مسلم كان يشرح لي هذا، في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها عندهم نسبة معينة لمقدار المال الذي تحتفظ به في حسابك، مقدار ممتلكاتك. إذا جاءت نهاية السنة ونظروا فإذا عندك نسبة زائدة، يعني مثلا مسموح لك أن تحتفظ ب10,000 دولار، وجدوا عندك 25,000 دولار، ال15,000 دولار يأخذونها مباشرة ويصرفونها على البطالة ويصرفونها على غيرهم. لذلك تشاهد ترى الأوروبيين والأمريكان في نهاية السنة يأخذ إجازة ويصرف الأموال في سفراته. يعني أنا أتعجب أحيانا نسافر ونسكن في فنادق أبو نجمتين أبو 3 نجوم، نبغى نوفر قرشين ونجد هؤلاء يعني واضح أن أموالنا ربما أكثر منهم، وظائفنا أحسن منهم، ومع ذلك تجد أنه يسكن لك في فندق 5 نجوم ولا 7 نجوم، وإذا به يقول أصلا أنا لو لم أنفقها في على نفسي أخذتها الدولة. نحن عندنا لا، ما يقال لك ادفع شيء إلا هذا المال الذي من الزكاة تطهر به زكاتك. حقيقة بقي معي كلام عن هذا الحديث أيضا أن الرجل لا يبالي أخذ المال من حلال أم من حرام، ما هي أسباب الكسب الحلال؟ هل اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التجارة ليكسب الحلال؟ إيش كان موقفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال التي جاء إليه بها وشك فيها هي من حلال أم من حرام؟ كيف نستطيع نحن أن ننزل هذا الحديث؟ يعني هل نأخذ فقط معلومة أم أننا يمكن أن نطبق في واقعنا على الآخرين؟ يبدو أننا سنحتاج إلى حلقة أخرى نمد فيها هذا الموضوع. جزاكم الله خير يا شباب، وإن شاء الله نكمل الباقي معنا في حلقة قادمة بإذن الله. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال من حلال أم من حرام. كان الناس في السابق كثير منهم يستفتي، ما حكم هذه المسألة؟ ما حكم هذه المعاملة من معاملات البنوك؟ هل هذا يجوز؟ لا أريد أن أطعم أولادي حراما، لا أريد أن أبني جسدي من الحرام. قليل من يستفتي اليوم مع الأسف. ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال من حلال أم من حرام. ذكرنا لكم عددا من الصور خلال هذه الحلقة، نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.